بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: يقول تعالى هذا ومن شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن. كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله. قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالبرية. عندنا بالبرية. وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. يراجع الأصل. يراجع البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد وابن ماجه. قال: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزي. أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. والحديث الأول ما في الصحيح صح منه. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. رواه أهل السنن وصحة الترمذي، أي بكبش أسود في هذه الأمكنة في هذه الأماكن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين. في الصحيح صحيح البخاري بالمدينة، لعلها لفظة بالبرية أي من حيث يرعون يرعونه في البرية للسمن، لكن قوله بالمدينة هو الذي في الأصل. أو تصحف. سمينين أقرنين أملحين موجوئين، قيل هما الخصيان وقيل هما اللذان رضى خصياهما ولم يقطعهما. الموجوء هو المرضوض، مرضوض الخصية، والمخصي هو منزوع الخصية، خصيتين. فالوجاء رضها والخصاء نزعها. قطعها. وكذا روى أبو داود بن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، وأن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي لا تكون العين مفقوعة أو بها عيب والأذن مقطوعة، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد أهل السنن وصحى الترمذي ولهم عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب المعظب المنصف فأكثر، يعني الذي أكثر قرنه مقطوع. وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العظب فهو كسر الأسفل، وعظب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال أحمد لا تجزئ الأضحية بأعظم القرن والأذن لهذا الحديث، إن كان الكسر في القرن سبب لها مرضا فلا تجزئ لأنها مريضة، والمريضة لا تجزئ الأضحية بها إجماعا لحديث البراء، وإن كان الكسر فيها يسير لا يسبب لها مرضا، وكثير من المواشي يحصل لها ذلك ولا أثر بضرر عليها. فأما إن انكسر قبل التضحية بها حيث يسيل منها الدم فهذا مرض. وإن انكسر من قبل ثم سلمت وصارت بريئة من ذلك الكسر فلا عيب لا في بيعها ولا في شرائها ولا في تضحية بها. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ والله أعلم. أما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخرة أذنها الشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا، شرقت أي قطعت شقت. قاله الشافعي والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم. وعن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العورة البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرج البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، أي ما فيها نقي ما فيها مخ هزيلة. وعلى ذلك الإجماع على هذا الحديث الثابت حديث البراء، هذه الأربع لا تجزأ. رواه أحمد وأهل السنن وصحى الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحمة لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة. كما هو ظاهر الحديث اختلف قول الشافعي في المريض مرضا يسيرا على قولين، المرض يختلف، قد يكون المرض عبارة عن إسهال تصاب به لا يؤثر على صحتها، لا تزال تأكل ولا تزال تشرب ولا تزال كغيرها من المواشي، وهذا نوع من مرض الحيوانات والمرض هذا ضحى بها، ومنها من تصاب بمرض بإسهال حتى تنحف، هذا مرض لا يصح التضحية بها معه. قول الشافعي على هذا التفصيل جيد. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد الله بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة، والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف تشيع خلف الغنم لا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء. هذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشاه خلافا لأبي حنيفة، وحتى إن طرأ عليها بعد أن صارت أضحية نوابها أضحية فإنها تضر، وإذا استطاع إبدال أضحية وجب عليه ذلك لأنها صارت لله، وإن لم يستطع لكله من سلا وسعها صارت في حكم النذر الذي يجب الوفاء به. فالأضحية ليست بواجبة أصلا كونه يضحي، أما إذا نذرها وعينها لله عز وجل أنها أضحية وحصل عليها ما يقتضي ما يمنع التضحية بها من الموانع المذكورة، أو ضلت أو ماتت وهو قادر على إبدالها وجب عليه إبدالها، ذكروا هذا. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به فعاد الذئب فأخذ أليته، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضحي به؟ هو يقول من طريق جابر الجعفي: كيع سفيان جابر محمد بن القرظة عن خدري، فذكره هذا حسن ضعيف جدا من أجل جابر الجعفي، وبن قرظة هذا لا يعرف، فهذا الذي فيه أنه يضحي به مع قطع إليته لا يصح. ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد. وأبو داود عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. وقال الضحاك عن ابن عباس: البدن شاء من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة، الوقوف ومزدلفة والجمار الرمي والحلق والبدن من شعائر الله، كل هذا صحيح. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم بن عباس في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: ما لم تسمى بدنا. قال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: الركوب واللبن والولد، إذا سميت بدنا أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء الضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم في هذا نظرا، في مسألة الركوب يجوز ركوبها، اركبها سيأتي. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها إن كانت هديا، إذا احتاج إلى ذلك يحلب لبنها ويركبها إلى حين أن تنحر، إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك. في الثالثة أو الثانية، ثانية أو الثالثة. وفي رواية مسلم جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وهذا هو الحكم في المسألة، أنه يركبها عند الاحتياج. وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى المغيرة بن حرث، هذا سند غريب هذا، عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. زهير ما نعرفه، والمغيرة ما نعرفه. وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل الهدي، وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا والله أعلم. وقال ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس يقول كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. إلهنا وفقكم الله.